بلغني أيها الشعب المحتاس ذو الرئيس المدعاس أن زعيمكم العسلية قائد الثورة البلحية وصاحب الإنجازات الشائية وفاتح الفترات الرئاسية قد انقلب على نخنوخ زعيم البلطجية، فسلط عليه الدخلية ولبسه 100 تهمة وقضية ورماه في السجن من غردية. الله يرحم زمن الحنية والعلاقات الودية لما السيسي خرج نخنوخ من السجن واداله ورقة العفو الصحية. عمرو أديب بعد ما اتقبض على صبري نخنوخ كل المصريين كانوا بيقولوا انه هيخرج وهيبات في بيته.
الناس كلها قالت ايه؟ قالت على فكرة لو بات فيها النهاردة بالليل ابقى انا ما بفهمش حاجة. بالليل صبري نخنوخ نايم في بيته. حصل ولا ما حصلش؟ غالبية المصريين قالوا ايه؟ قالوا يا عمي حد يقدر على المعلم صبري؟ هيبات الليلة في البيت، لا يمكن يقعد في الاسم.
انا برضو مستغرب زيك يا استاذ عمرو، بل ويمكن اكتر منك شوية. يعني مش قادر افهم بصراحة ليه كل المصريين الاندال دول بياكدوا ان صبري نخنوخ هيطلع من القضية دي زي أرعم الضفيرة، وبيحلفوا 100 يمين إنها مجرد قرصة ودن وبعد كده الدولة هتسيبه يروح لحال سبيله. هل السبب في كده إن المصريين غرقانين لشوشتهم في الأوهام ونظريات المؤامرة اللي ما فيش عليها أي دليل خالص، ولا هم غاويين يشككوا في دولتهم ومؤسساتها وقضائها وأجهزتها الأمنية الرائعة، ولا اتضح إن المصريين دول كلهم إخوان إرهابيين عاوزين يسوقوا سمعة البلد وخلاص؟ أصل الصراحة يعني اللي يشوف كلام المصريين عن قضية نخنوخ ممكن يتخيل إن نخنوخ ده اتحبس قبل كده وإنه أخد أحكام نهائية السجن وجي سيادة الرئيس خرجه بعفو صحي مثلا، أو إنه بعد ما خرج من السجن اتسمح له إنه يأسس أكبر شركة أمن في البلد بالمخالفة للقانون، وكمان بقى هو اللي بيأمن كل الأحداث والمناسبات الرسمية، أو إنه بقاله سنين عمال يبلطج على كل خلق الله وصاد عين الدولة وكانت سايباها عادي. عارف أنت لو كل الحاجات دي كانت حصلت كنا هنقول إن الناس معذورين وليهم حق يشككوا في الدولة والقضاء، بس طبعا ما فيش أي حاجة من دي حصلت خالص. فمش فاهم أنا الصراحة التشكيك ده جاي منين، هتجنن ولا أنتوا ما لقيتوش في الدولة عيب قمتوا قايلين لها يلا هتطلعي نخنوخ براءة؟ أحمد موسى بيتعمل في اسكندرية كورنيش جديد يوازي الكورنيش الحالي، شوفوا البلد بقت عاملة إيه.
والأهم النهاردة بيتعمل إيه؟ كورنيش جديد يوازي الكورنيش الحالي، شوفوا البلد عاملة إيه.
الله يا بلدنا الله، بجد فكرة جميلة أوي ومبتكرة ومتوافقة تماما مع هواية سيادة الرئيس المفضلة في إنه كل ما يلاقي حاجة قديمة يروح يبوظها وبعدين يعمل منها نسخة جديدة ويبوظها برضو عادي، عشان يبقى أول رئيس في العالم بوظ القديم والجديد. الحمد لله دلوقتي بقى عندنا عاصمة إدارية جديدة ودلتا جديدة وقناة سويس جديدة وكورنيش جديد، وإن شاء الله يعني قريب سيادة الرئيس هيعدل الدستور عشان يعمل فترة رئاسية جديدة. بس في الواقع يعني فنكوش الكورنيش الجديد ده بيطرح بعض التساؤلات الجديدة، يعني هل مثلا الكورنيش الجديد ده هيطل على البحر القديم، ولا هنحفر له بحر مخصوص ونسميه البحر المتوسط الجديد عشان يبقى كله جديد في جديد، ولا هيتعمل من غير بحر خالص يبقى كورنيش على الناشف عادي؟ يعني مش فارقه كتير، كده كده الناس نسيوا شكل البحر من زمان بعد ما سياده الرئيس سدوا في وشهم بمباني بقى وكافيهات ومطاعم الجيش. فيا ريت حد من الساده المسؤولين يجاوب لنا على التساؤلات دي عشان نطمن ونقدر نحتفل بالفنكوش الجديد واحنا مرتاحين. عمرو اديب، لو على سابقه اعمال صبري نخنوخ فانت سجنته قبل كده.
لو ما غلطش هو عمل ايه تاني في حياته؟ ده موضوع تاني بقى، لان انت على سابقه اعماله انت سجنته قبل كده.
ايوه فعلا، نخنوخ اتحبس قبل كده وخد حكم بالمؤبد كمان، وده معناه ان الدوله ماشيه صح وإن مؤسساتها عالي العال. بس الحاجة الغريبة بقى اللي هنموت ونعرفها هو إزاي نخنوخ خرج من السجن بسرعة كده قبل ما يكمل حتى ربع العقوبة، لأن الموضوع ده غامض وعجيب ومش مفهوم ومستحيل نقدر نحدد المسؤول عنه. يعني هل مثلا نخنوخ سهل حراس ونط من فوق سور السجن، ولا حفر نفق تحت زنزانته بالمعلقة وهرب، ولا قال للسادة ضباط السجن انه هيخرج يجيب علبة السجاير ويرجع تاني وضحك عليهم، ولا هو من كتر شطارته وتفوقه قدر يخلص ال 25 سنة في 6 سنين بس؟ يعني يا ريت حد من السادة المسؤولين يريحنا ويقول لنا ايه اللي حصل، لان الفضول هيقتلنا الصراحة. ده غير بقى ان ممكن جدا ناس من اعداء الوطن يستغلوا الموضوع ده ويروجوا اشاعة بتقول ان نخنوخ خرج عشان سيادة الرئيس اداله عفو صحي مثلا، وده مش حقيقي طبعا، السيسي مستحيل يعمل كده. فأشت الديهي، حكام اثيوبيا ليس لديهم ارادة للتعاون وحل الازمات، والدليل على كده ان بقالنا سنين بنتفاوض معاهم على سد النهضه بس ما عندهمش النيه.
حق اثيوبيا من الخريطه، كل ده بقوله وبقول تاني انه لكن حكام اثيوبيا ليس لديهم اراده سياسيه للسلام ولا التعاون ولا حل الازمات، والدليل عندنا في مشكله سد اثيوبيا بقالنا كام سنه بنتفاوض معاهم ما عندهمش النيه ما عندهمش الاراده. بتكلم على مستوى بس القصه.
لا معلش اديه لحظه واحده بس، ما ينفعش تقول نص المعلومه كده وتسكت، لازم تقول المعلومه كامله عشان الناس يفخروا بدولتهم وقيادتهم السياسيه. صحيح اثيوبيا بقى لها 12 سنه مش راضيه تستجيب للمفاوضات وبتنسحب منها، بس رغم كده الدوله المصريه فضلت مكمله في المفاوضات عادي جدا ولا همها، ومفيش جلسه مفاوضات واحده فاتتنا او غبنا عنها، لدرجه ان احيانا الوفد الاثيوبي ما كانش بيحضر اصلا بس برضه ولا فرق معانا. الوفد المصري كان بيروح يقعد بمنتهى الكبرياء ويتفاوض مع الكراسي الفاضيه عادي، وده ان دل على شيء فانما يدل على ان مفيش حد يقدر يلوي دراعنا او يفرض علينا حاجه. طالما حطينا في دماغنا المفاوضات يبقى هنكملها للاخر حتى لو فشلت. صحيح في الاخر اثيوبيا بنت السد وملت الخزان بتاع 40 مره وخدت النيل مننا، بس الحمد لله قدرنا نحافظ على المفاوضات، ودي اهم حاجه في الموضوع لانها مساله مبدا. صراحه معروف ان الانهار بتروح وتيجي، انما المبادئ لو راحت يبقى على الدوله السلام. عمرو اديب، لو في حاجه تانية كان بيعملها صبري نخنوخ كنتوا ساكتين ليه؟
النيابه قالت ايه؟ انه ما عملش. في حاجه تانية ده موضوع تاني، ولو في حاجه تانية طب ما كنتوا ساكتين ليه؟
لا معلش عمرو، لحظه بس كده يعني لازم نقف هنا، لان جمله كنتوا ساكتين ليه دي بتحمل ايحاءات مش تمام خالص الصراحه، وبتدي انطباع كده وكأن الاجهزه الامنيه كانت على علم بالنشاط الاجرامي لصبري نخنوخ من زمان، ورغم كده كانت سايباه يعمل ما بداله، وده طبعا مش حقيقي خالص. في احتمالات كتير جدا بتفسر عدم القبض على نخنوخ طول السنين اللي فاتت، وكلها احتمالات واقعيه جدا. ممكن مثلا تكون الاجهزه الامنيه كانت فاكراه لسه محبوس ومعرفتش انه خرج من السجن بعفو رئاسي، اصل هتعرف منين يعني؟ هتشم على ظهر ايدها. وممكن يكون نخنوخ كان بيرتكب كل جرائمه دي في ساعه متاخره من الليل بعد ما الشرطه تنام، ما هي من حقها ترتاح برضو يعني عادي، ولا انت عاوزينها تفضل صاحي 24 ساعه لحد ما تدخ وتقع من طولها عشان ترتاحوا؟ وجايز تكون الشرطه كانت على علم بجرائم نخنوخ فعلا، بس كانت سايبه مهمه القبض عليه للاخوه المواطنين محدود الدخل، خصوصا يعني ان موضوع القبض على المجرمين ده مش تخصص الشرطه خالص، هي متخصصه في القبض على المواطنين العاديين وتعذيبهم بس، انما هي مالهم مال المجرمين. فارت عمرو بلاش تصطاد في المايه العكره وتقول جمل مغلوطه زي دي، لانها ممكن جدا تثير البلابل وتعمل فتن وتشكك الناس في نزاهه الاجهزه الامنيه. عمرو اديب، انا هسال سؤال لاني شخص مش متزن، هي مصر لما تعوز تعمل حاجه محتاجه صبري نخنوخ؟
ان ما حدش جرؤ على سؤاله، انا بساله لان انا مش متزن، يعني انا شخص مش متزن فهساله. هي مصر اما تعوز تعمل حاجه محتاجه صبري نخنوخ؟ مصر انا سؤالي واضح اهو، الدوله دي عايزه تعمل اي حاجه، انا صريح ومباشر، الدوله المصريه دي ناقصها انه يبقى فيه صبري نخنوخ او مجموعه نخنيخ.
هو طبعا سؤال جميل جدا عمرو، وانت عارف اجابته كويس جدا، بس مفيش مانع نفكرك بيها برضو حتى تعم الفائدة. مبدئيا مفيش دولة مستبدة مهما كانت قوتها بتستغنى عن البلطجية والمجرمين. صح الدولة في عهد سيادة الرئيس السيسي قمعية ما شاء الله وتقدر تبلطج على الناس لوحدها، بس ده مش معناه انها تعمل كل حاجة بنفسها، لازم برضو تستعين بأبنائها البلطجية والمسجلين في شوية حاجات كده، يعني يخلصوا لها شغلانة شمال مش عاوزة توسخ ايديها فيها، يوردوا لها اتوات، يهربوا لها حتتين سلاح ولا شحنة مخدرات ولا شوية اثار، يقفلوا لها اللجان وقت الانتخابات، ومفيش مانع برضو تستخدمهم عشان تدوس بيهم مع الناس اكتر واكتر وتعيشهم في رعب طول الوقت، خصوصا يعني ان البلطجيه دول مالهمش ايديه، ولو وقعوا الدوله هتقول ما اعرفهمش ولا عمري شفته. والحقيقه ان روح التعاون والعمل الجماعي اللي حصل اخر كام سنه بين الجمهوريه الجديده والبلطجيه تعتبر نموذج يحتذى به في كل دول العالم المجرمه. وبعدين يعني هم البلطجيه دول مش بني ادمين مالهمش حق يشتغلوا؟ طب ما الدوله كتر خيرها وبتوفر لهم شغل بدل ما يقعدوا على القهوه، ولا عاوزهم ينحرفوا بقى ويدوروا على شغلانه شريفه ويفضحونا؟ يعني الدوله مش بس بتحقق مكاسب ومصالح من ورا البلطجيه، لا دي كمان بتقوم بدور مهم جدا في حل مشكله البطاله. فبلاش تستعبط عمرو وتسال الاسئله الهطله دي تاني. احمد موسى، الدوله بتعمل مدينه جديده في قلب البحر المتوسط هيبقى فيها كل حاجه.
لا الناس لما ترى العمل يظهر للناس والناس هتشوف البلد عملت ايه. مدينه جديده نعم، في قلب البحر المتوسط نعم، هيكون فيها ايه؟ هيكون فيها كل حاجه. انا بقول لك
اكيد طبعا، يعني مدينه جديده في وسط البحر هيبقى فيها كل حاجه الا البني ادمين. بس بجد يعني العظمه الفنكوشيه اللي بتحصل دلوقتي على ارض مصر الحبيبه هي ابلغ رد على اعداء الوطن والمشككين اللي كانوا بياكدوا ان سياده الرئيس بعد ما عمل المونوريل وقطر الكهرباء والعاصمه الاداريه والبرج الايقوني والدلتا الجديده افكاره هتخلص ومش هيلاقي فنكيش جديده يعملها. بس ما شاء الله سمو الزعيم اثبت ان افكاره لا تنضب ابدا، بدليل انه قرر يعمل مدينه في وسط البحر، ودي فكره مستحيل تيجي على دماغ اي بني ادم او حيوان حتى. وانا شخصيا متاكد انه بعد ما يعمل المدينه اللي في وسط البحر دي مش هيسكت برضه، ممكن جدا الفتره الجايه نلاقيه بيعمل بحر في وسط المدينه عادي، او كباري جوه اوض نومنا، او منورات في حمامات بيوتنا. بس ليه يا ترى سياده الرئيس فكر في انه يعمل مدينه وسط البحر؟ هل مثلا عشان يضمن ان مفيش حد هيقدر يوصل لها، ولا عملها مخصوص عشان يغز المدن اللي في البر، ولا عشان السمك اللي بيعوم في البحر يطلع يريح عليها شويه، ولا ايه الموضوع بالظبط؟ احنا بنستفسر بس يعني. عمرو اديب، احنا عندنا نيابه نزيهه شريفه وداخليه نزيهة نزيهة شريفة، واللي بيغلط بيتعاقب.
غير حقيقة، عندك نيابة نزيهة شريفة، عندك داخلية نزيهة شريفة، عندك عادي، اللي يغلط يتعاقب، اللي ما يغلطش ما يتعاقب. هل ده أنا بقول شيء ضد العقل والمنطق؟
بمناسبة الكلام الجميل ده عن الشرطة والنيابة، أحب أقول بكل موضوعية إن في أربع حاجات بالعدد هم اللي مصبرين على حال البلد دي، ومخلينا متمسكين بالعيشة فيها رغم كل الظروف، ومش عاوزين نسيبها ابدا، لاننا مستحيل يعني نلاقيهم في اي خرابه تانية. الحاجات دي هي ان عندنا داخليه نزيهه وشريفه، ونيابه شريفه نزيهه، ومونوريل سريع نظيف، ورئيس نبي ومش متعص. صحيح المواطن المصري رائد تحت خط الفقر ومش لاقي ياكل ولا يشرب ولا يشحت حتى، بس على الاقل يعني عايش في امن وامان ومطمن انه مستحيل في يوم من الايام هيتظلم او يتحرم من حقوقه او يتعذب في اسم شرطه او يتلفق له قضيه او يتحبس احتياطي من غير اي تهمه. وده ليه؟ عشان عندنا داخلية نزيهة شريفة ونيابة نزيهة شريفة. واللي عنده داخلية ونيابة زينا نقول له يا عمنا فقشة تديه. هناك نية مبيتة من الجانب الأثيوبي بالاعتراف بجمهورية أرض الصومال.
إنه هناك نية يبدو مبيتة من الجانب الأثيوبي بعد الانتخابات وفوز أبي أحمد وحزب الإزدهار إنه يعترف بما يسمى بجمهورية أرض الصومال. ممكن يحصل؟ ممكن.
لا دي ما أعتقدش الصراحة، يعني دي حاجة مستبعدة تماماً. أصلاً مش معقولة يعني أثيوبيا هيجي لها الجرأة إنها تعترف بالانفصاليين في الصومال وهي عارفة ومتأكدة إن سيادة الرئيس السيسي ضدهم. دي كده تبقى بتنتحر وتحط نفسها قصاد القطر السريع وهي مش واخدة بالها. مستحيل تكون نسيت العلقة اللي سيادة الرئيس ادهالها لما فكرت بس مجرد تفكير إنها تعمل سد النهضة وتاخد مننا النيل. ده ما شاء الله فضل يرسم لها خطوط حمراء يمين وشمال لحد ما عماها. عموما يعني لو أثيوبيا عملت كده تبقى جابته لنفسها وحفرت قبرها بإيديها. أنا متوقع إن ده لو حصل سيادة الرئيس هيرد عليها رد مزلزل جدا ومش بعيد يؤمر بإرسال قوات ضخمة من الصاعقة المصرية لمدينة العبور عشان يجروا في الشوارع ويهتفوا ضد أثيوبيا لحد ما تستسلم وترتجع عن اللي بتعمله. عمرو أديب، لو فكرت لوهلة إن موضوع نخنوخ ده فيه تلفيق أو تخليص يبقى على الدولة السلام.
لو لوهلة كرنا أن ما يحدث تلفيق أو تخليص يبقى على الدولة السلام، ويجب أن نحرص جميعاً إنه الإجراءات تكون سليمة والقانون يأخذ مجراه وكل شيء يتعمل صح.
بصراحة عمرو أنت ليك حق تزعل وتتشنك كده وتبكي كمان حتى تبتل قرعتك، لأن فعلاً اللي بتقوله ده بشع جداً، صعب إن الواحد يقدر يتخيله حتى. معقول يكون في ناس عايشين وسطنا كده عادي مفكرين إن الدولة المصرية الشريفة قوي بتلفق تهم لنخنوخ عشان تخلص عليه؟ شر بره وبعيد يا اخي. ده كده يبقى على الدولة السلام فعلا، ومش فاضل غير ان سيادة الرئيس يكمل السبع فترات الرئاسية اللي فاضلين له وبعدها القيامة تقوم على طول، لانه لازم يكملهم الاول. عشان كده بقى انا بأهيب بالاخوة المواطنين انهم يطلعوا الافكار الوحشة دي من دماغهم ويتأكدوا ان الدولة مستحيل تلفق تهم للمجرمين اللي زي نخنوخ، هي بتلفق تهم للناس العادية اللي ما عملوش حاجة بس، انما النخنيخ دول اخرنا نديهم عفو، نحميهم، نداري على جرائمهم لحد ما يتهوروا ويزعلونا فنطلع عليهم القديم والجديد، انما نلفق لهم اعوذ بالله، دي مش اخلاق جمهورية جديدة خالص. السيسي يتفقد مقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة.
قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتفقد مفاجئ إلى مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.
حاجة تشرف بجد إن مصر يبقى فيها مبنى عظيم زي ده للقيادة الاستراتيجية. صحيح الدولة يعني ما بتخططش أصلا وما عندهاش أي استراتيجية لأي حاجة عموما، بس ده ما يمنعش إن وجود مبنى للقيادة الاستراتيجية كان شيء ضروري جدا وحتمي، عشان لو في يوم من الأيام فكرنا نعمل استراتيجية نلاقي مكان أمين نحطها فيه، ولا عاوزيننا نسيبها مرمية في الشارع عشان اللي رايح واللي جاي يبصوا على استراتيجيتنا ويضايقوها ويسرقوها مننا. عشان كده لازم كلنا نحيي سيادة الرئيس ونثمن رؤيته السابقة لعصرها اللي خليته يصرف مليارات متلتلة من فلوس البلد الفقيرة قوي ويعمل بيها مبنى للقيادة الاستراتيجية، تحسبا ان يبقى عندنا استراتيجية في يوم من الايام. يسري البدري رئيس تحرير المصري اليوم: النيابة العامة قررت ضبط واحضار 9 متهمين، والتحريات اثبتت انهم كونوا تشكيل عصابي الهدف منه فرض السيطرة وممارسة البلطجة.
كده الواقعة النيابة العامة اصدرت قرار بالضبط والاحضار لثمان متهمين في اللحظة الاولى، ومتهم ثاني كان طالع له ضبط واحضار، فجملة المتهمين احنا بنتكلم على 9 متهمين. التحريات وتحقيقات النيابة اكدت حقيقة واحدة ان هؤلاء الاشخاص كونوا تشكيل عصابي منظم الهدف منه فرض السيطرة ممارسة
صحيح اولاد اللي تفتكروا موسى يطلع نخنوخ. مين كان يصدق ان المعلم صبري نخنوخ الرجل الشريف العفيف اللطيف المسالم اللي سمعته زي الجنيه الذهب وعمرنا ما سمعنا عنه اي حاجه وحشه، يطلع مجرم وبلطجي وعنده تشكيل عصابي مكون من 8 افراد والتاسع جاي في السكه، وفجاه غير متوقعه خالص الصراحه. بس العجيبه بقى ان المعلم نخنخ ابن اللذينة ده قدر يعمل كل الجرائم دي رغم انه مريض وطريح الفراش، بدليل انه خد عفو صحي من كام سنه، واللي اداله العفو ده طبيب الفلاسفه بذات نفسه بعد ما وقع عليه كشف الطب الفلسفي. امال نخنخ ده لو بصحته بقى كان عمل ايه؟ السيسي الدوله اثبتت انها قادره على انشاء قياده تستطيع ان تدير الدوله في اصعب الظروف.
عشان الناس تفهم في بلدنا مصر ان في دوله، هذه الدوله قادره على ان هي تقوم بانشاء قياده تستطيع ان تدير هذه الدوله في اصعب الحالات في اصعب الظروف.
الحقيقة إن أكتر حاجة كانت مأخرة البلد ومضيعها طول السنين اللي فاتت إن ما كانش فيها مبنى كبير وضخم وشرح وبارح كده عشان السادة المسؤولين يديروا البلد من جواه في أصعب الظروف، لأنهم قبل كده ما كانوش بيلاقوا حتة نظيفة يقعدوا فيها عشان يديروا البلد صح، فكانوا أحيانا بيضطروا يتصرفوا بقى ويديروها من أي مكان وخلاص، مرة يلموا بعض ويقفوا يديروا البلد من على ناصية شارع، ومرة تحت بير سلم، ومرة من غير ذرة، يعني حاجة في منتهى البهدلة وقلة القيمة خالص الصراحة، وده طبعا كان بيأثر على القرارات بشكل سلبي وكان بيبوظها. إنما دلوقتي الحمد لله بفضل مجهودات سيادة الرئيس بقى عندنا مبنى محترم نقدر ندير منه الدولة بشكل مريح وحضاري في أحلك الظروف، وكده بقى ما يبقاش ناقصنا إلا أن يبقى عندنا دولة أصلا عشان نديرها، ودي سهلة يعني مش حوار، نبقى نجيبها في أي وقت. أحمد موسى رئيس الوزراء سأل شاب عن مرتبه في مصنع الملابس فقال له 9000 جنيه وممكن يوصل ل11 ما شاء الله.
سألهم على المرتبات، واحد منهم واحد أو واحدة يمكن ولكن من اللي شغالين يعني مرتب كويس؟ قال له كام تاخد كام؟ قال له باخد تقريبا 9500 وقال له بالحوافز بوصل ل11 11 وشويه ما شاء الله.
كويس قوي ان موسى قال ما شاء الله في اخر الكلام، لان بصراحه المرتب كبير قوي يعني وفيه الطمع، وكان ممكن جدا نحسد الشاب اللي بيقبضه ده غصب عننا، لاننا في الاخر بشر يعني والنفس اماره بالسوء، خصوصا ان المرتب ضخم قوي الصراحه يعني يشجع على الحسد. كفايه نعرف ان ال11000 دول يعني ممكن الشاب ده يركب بيهم مونوريل كل يوم لمده شهر ونص بحالهم، هو يعني الانسان هيعوز ايه اكتر من كده؟ صحيح المرتب ده يعني ما يكفيش لأكل ولا شرب ولا سكن، بس دي حاجات هامشية المواطن ممكن يستغنى عنها عادي جدا وما يحسش بأي فرق. احنا بنتكلم عن الأساسيات اللي لا يمكن الاستغناء عنها زي المونوريل. أما أنا موسى يعني لو مرتب عجبك قوي كده وشايفه حاجة تشرف، ممكن تسيب التطبيل وتروح تشتغل في مصنع الملابس وتحصل على المبلغ الضخم ده، وهنبقى ارتحنا منك وربنا يسامحنا بقى على صناعة الملابس اللي هتتدمر بسببك. يسري البدري مدير تحرير المصري اليوم تم العثور على أسلحة وذخائر وأقنعة وقطع أثرية في بيت صبري نخنوخ.
تم ضبطهم في أقنعة للوجه، تم العثور عليها أثناء التفتيش، كمية كبيرة من الذخائر قد تصل إلى أكثر من 1000 طلقة. الأكثر من كده إنه فيه 5 أجهزة اتصالات غير مرخص وغير مسموح بها إنه يتم التعامل بها، كان تم العثور عليها في بيته وفي المقرات اللي تم، وبجانب ذلك 10 قطع أثرية اللجنة اللي...
على فكرة أنتم مكبرين الموضوع قوي، لأن كل الأحراز اللي لقيتوها في بيت المعلم نخنوخ دي حاجات عادية جدا موجودة في بيت أي مواطن بسيط، كل الناس بيستخدموا الأسلحة والذخائر في حياتهم اليومية، يعني كلها حاجات أساسية لا يمكن الاستغناء عنها زيها زي المونوريل بالظبط، فمش فاهم أنا فين المشكلة. أنا تخيلت إن مجرم زي نخنوخ لما هتفتشوا بيته هتلاقوا حاجة كبيرة زي إنه يكون باني دور فوق السطح زيادة بالمخالفة لقانون التصالح مثلا، أو سارق وصل الدش، أو واخد كهرباء من عمود النور. دي الأحراز الإجرامية اللي تقلق فعلا واللي أغلب المواطنين بيتحبسوا بسببها. يمكن يعني الحاجة الوحيدة اللي توقفت عندها هي أنهم لقوا عنده قطع أثرية، وده معناه أنه بيتاجر في الأثار رغم أن ده تخصص وزارة الثقافة، يعني فما كانش صح أبدا أنه يركب على شغله، دي مش أصول صراحة. يعني لما نخنوخ يتاجر في الأثار أمال الست الوزيرة تعمل إيه مثلا؟ تقعد في البيت تشتغل تريكو ولا تروح تسرق جزم من قصاد الجوامع؟ يا ريت الإخوة المجرمين اللي بيحكموا البلد يحترموا التخصصات شوية وما يخشوش على رزق بعض، لأن ده غلط جدا على فكرة، حرام جدا. أحمد موسى الشركات العالمية دلوقتي بتسيب الدول اللي شغالة فيها وبتنقل لمصر عشان الحاجات اللي بنعملها والأمن والأمان،
فالناس كلها النهاردة الشركات العالمية كلها بتيجي عندك وبتنتقل من دول إلى مصر، تنتقل تاني ما أقولها تاني من دول إلى مصر، ليه؟ عشان اللي عملته عشان وضعك كمان اللي هو الأهم الأمن.
على فكرة بقى المعلومة دي حقيقية فعلا، أنا برضو سمعت إن في مستثمرين أجانب كتير جدا لما سمعوا عن الفناكيش الجديدة اللي بتتعمل في البلد كانوا هيتجننوا وجريوا بسرعة لموا عزلهم وسابوا الدول اللي شغالين فيها وجم على مصر أم الدنيا، بس مش عشان يستثمروا فيها، لا خالص، هما جايين يراقبوا الوضع على الطبيعة، جايز يقدروا يجاوبوا على السؤال اللي حير الملايين وهو ازاي الدولة المديونة الشحاتة اللي اقتصادها منهار وعملتها في الارض دي لسه مصممة تعمل فناكيش لحد دلوقتي، لان دي ظاهرة كونية محدش قادر يستوعبها في العالم كله صراحة. بس عموما يعني مهما عملوا مش هيقدروا يفهموا، لان المعجزات النبوية بتاع سيادة الرئيس صعب قوي عليهم. السيسي لطالب في الأكاديمية العسكرية، هل سنة مش كفاية تخليك بدنيا اقوى من كده؟
بقى لي سنة فندم،
سنة انت مش لازم
يعني زي ما انا شايف كده، هل سنه مش كفايه انك انت تخليك بدنيا اقوى من كده؟
خمسه يا فندم، مش على نفسي.
لا انا بسالك
فاسد،
مش ده بس هو اللي احنا يعني عايزينه من محمود ومن الباقي؟ لا
ملاحظة ذكية جدا من سيادة الرئيس الحقيقة، تنم عن عبقريته النادرة وتركيزه في أدق التفاصيل. مش فاهم أنا بصراحة، يعني الواد ماله هفتان كده ليه؟ هما السادة اللي وقعت في الأكاديمية بياكلوا أكله ولا إيه؟ لا شد حيلك كده، تعلم من سمو الزعيم. شوف لما تعب واجتهد واشتغل على خدوده صح بقى حجمها عامل إزاي؟ دول ما شاء الله قربوا يغطوا عينيه. يا أخي يخرب بيت عقدة النقص المركب اللي خلت واحد زي السيسي اللي هو شبر وقطع ينظر على مجند غلبان. معلش يا رئاس، يعني لو كانت شروه العبيد دي مش عاجبه سيادتك، ان شاء الله الزياره الجايه لاخوه في الاكاديميه العسكريه هينقولك شويه عبيد على الفرازه، طول بعرض سكس باكس وفورمه الساحل، نفس قطعيتك كده بالظبط. والواد المجند المسلوع اللي مش داخل مزاجك ده هنشوف له تصريفه، تحب ينفخهولك على كام؟ بس لمؤاخذة باللفظ يعني يا سياده الرئيس، هو لما يبقى في طالب عايش بقاله سنه جوه الاكاديميه وضعيف بدنيا، ده يبقى مسؤوليته هو ولا مسؤوليه الساده الضباط الكواحيل خير اجناد العرس اللي بيدربوه؟ الحاجه اللي تحزن ان الواد بيقول هشتغل على نفسي. تشتغل على نفسك تعمل ايه يعني يا ابني؟ هتخلي امك تعمل لك مفتقه ولا هتضرب مربط خرز البقر ولا هتعمل ايه؟ انت مجند جوه المنظومه المنيله بتاعتهم، لا في ايدك تروح جيم ولا تضرب بروتين ولا المفروض تستاذن كل يوم نص ساعه تخرج تاكل لقمه وتشترك في الجيم على السريع وتسفلك برطمانين امينو وترجع الاكاديميه تاني عشان تعجبه وما تبقاش مقصر في حق نفسك ووطنك. ده انت حتى ما عندكش رفاهيه تعمل ده في الاجازه اللي تاخدها كل فين وفين. يسري البدري، في اتهامات لو ثبتت صحتها عقوبتها ممكن توصل للاعدام زي الخطف وهتك العرض.
لو ثبت قدام جهات التحقيق وانتهت النيابه العامه لاعداد قيد ووصف للمتهمين بهذه القصه، قصه الخطف المقترن بهذه العرض، احنا بنتكلم على عقوبه وفقا لقانون العقوبات ونحن لسنا قضاة. احنا بنقول قانون العقوبات بيقول في هذه القصه قد تصل للاعدام، بعض العقوبات قد تصل للمؤبد، بعض العقوبات.
للاسف برضه لسه الساده المسؤولين بيغلطوا نفس الغلطه، ما بيتعلموش من دروس الماضي. اول ما بيقلبوا على مجرم ولا بلطجي تبعه يقعدوا بقى يعبوا في اتهامات ويعقدوا المواضيع ويفتشوا ويكتشفوا في الاحراز بلاوي زرقاء لحد ما يقفلوا على البلطجي المسكين الغلبان سكه البراءه ويجبروا سياده الرئيس انه يخالف القانون ويديله عفو صحي، رغم انه ما بيحبش كده ابدا، بس هيعمل ايه يعني؟ هو لازم يطلع حبايبه المجرمين ولا يبقى قليل الاصل. عموما يعني انا بتمنى ان المهزله دي تنتهي في اقرب وقت ونخنوخ ياخد حكم بسرعه عشان يلحق العفو بتاع راس السنه الهجريه، والا هيضطر يستنى لحد احتفالات ثوره 30 يونيو مما قد يمثل خطوره شديده على صحته، ودي حاجه ما ترضيش اي انسان. صندوق مصر السيادي لا صحه لما تم تداوله بشان مفاوضات الاستحواذ على حصه في فالكون.
النهارده طلع تصريح وانا هسنده يعني لجريده او لموقع الشرق اللي هو موقع الاقتصادي الشرق بلومبرج، مسؤول في صندوق مصر السيادي للشرق، لا صحه لما تم تداوله بشان مفاوضات الاستحواذ على حصه.
لا طالما صندوق مصر السيادي نفى بنفسه يبقى لازم نصدقه طبعا، مفيهاش كلام. اكيد الصندوق ده من كتر قعدته جوه عيب سياده الرئيس طول السنين اللي فاتت اتعلم منه صفات جميله جدا زي الصدق والامانه والنزاهه والشرف. وعلى فكره حتى لو كلام الناس صح وطلع ان اللي بيحصل للمعلم نخنوخ دلوقتي سببه انه رفض عرض استحواذ على شركه فالكون من الصندوق السيادي، برضه يبقى يستاهل اللي جرى له. معلش يعني هو الصندوق الرائع ده هيكون عاوز ياخد الشركه ليه؟ طمعان فيها مثلا؟ لا طبعا، اكيد كان هيستخدمها في حاجات مفيده تنفع البلد. ما هي فالكون دي شركه امن، فلما تبقى في ايد الدوله هتقدر تستغلها في تعزيز الامن والامان اللي حلتنا، يعني مثلا نحمي البنجر اللي في الدلتا الجديده عشان حد من الاعداء ياكله، نحرس المونوريل عشان ما حدش يخطفه ويطلب فديه، نامن المسجد والكنيسه اللي في الصحراء احسن يتخانقوا وتحصل بينهم فتنه طائفيه تولع البلد كده يعني. فلو المعلم نخنوخ رفض العرض ده يبقى غلطان ويستحق ان الدوله تشيل من الارض وتحط على دماغه، لانه فكر في نفسه وبدا مصلحته على مصلحه البلد، ودي مش اصول بلطجه الصراحه. فقشت الديه اشم رائحه كريهه جايه من اثيوبيا، اثيوبيا بتلعب.
وبقول تاني اشتم رائحه كريهه قادمه من اثيوبيا، اثيوبيا بتلعب.
يا ساتر يا رب، خضتني دي. انت لما قلت انك شامم ريحه وحشه جايه من اديس ابابا دماغي راحت لحته تانية خالص الصراحه، وقلت ان اثيوبيا بعد ما خدت مننا نهر النيل بمساعده سياده الرئيس ابتدت بقى تحط عينها على النهر الاخضر بتاع العاصمه الاداريه وناويه تاخده هو كمان على سهوه، او طمعت في نهر الصرف الزراعي اللي في الدلتا الجديده وهتسرقه مننا. بس ان شاء الله يعني مفيش حاجه من دي تحصل، وتكون الريحه الكريهه اللي انت شممها دي ريحتك انت عادي، مش جايه من اثيوبيا ولا حاجه. محامي صبري نخنوخ اعلن التنحي عن القضيه لان الرؤيه اختلفت بالنسبه لي بعد بيان النيابه العامه.
للبراء لقد حلفنا قسم ونحترم هذا القسم، اختلفت الرؤية بالنسبة لي بعد البيان النيابة العامة.
بص يعني هو طبعا قرار شجاع جدا انك تسيب القضية وتتنحى عنها بعد ما الرؤية اختلفت بالنسبة ليك، بس معلش والله احنا كنا محتاجين نفهم ايه اللي اختلف بالظبط. يعني انت لما مسكت القضية في الاول كنت متخيل ان هم قبضوا على نخنوخ ليه مثلا؟ كسر اشارة مرور ولا رخصته منتهية؟ طب كنت متخيل ان النيابة لما تفتش بيته هتلاقي ايه؟ قطط صيام يعني، ولا ايتام بيربيهم، ولا علب جبنة مثلثات؟ ولا انت ما كنتش تعرف ان نخنوخ ده مجرم وبلطجي وسوابق وتاجر مخدرات وسلاح، وكنت فاكره راقص باليه؟ ولا كان عندك امل ان الدولة هتطرمخ على جرائم نخنوخ المرة دي زي ما عملت 100 مرة قبل كده؟ ولما اكتشفت ان ده مش هيحصل قلت بقى تشغل نغمة المبادئ وتتنحى عشان تاخد اللقطة. يعني يا ريت تحاول تفهمنا رؤيتك اللي اختلفت عشان احنا محتارين جدا الصراحة. مصطفى ذا مدبولي، دايما توجيهات سيادة الرئيس السيسي بلاش نتكلم كتير، ولكن خلوا الانجاز الناس كلها تشوفه على الارض لما يتنفذ.
مصر لم يتم تسليط الضوء عليه بصوره كبيره، لان دي دايما توجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. بلاش نتكلم كتير، ولكن خلوا الانجاز الناس كلها تشوفه على الارض لما يتنفذ.
هو بصراحه يعني فكر راقي ومتحضر ومتقدم جدا من سياده الرئيس، انه ما بيحبش يتكلم عن الانجازات الا بعد ما تتنفذ والناس يشوفوها بعينيهم على الارض. بس يا اسطى انتوا بتعملوا حاجه غير الكلام ده، انتوا عاملين زي الساقيه الخربانه وشغالين وش فوق دماغنا لحد ما جبتوا لنا صداع مزمن. ان كان انت ولا اللي مشغلك، فين زمان لما كنت صامت وقامت وبتوزع ابتسامات بس يا مدبولي؟ كانت ايام جميله والله، يا ريتها دامت وكان كفايه علينا الرئيس. انما دلوقتي مش ملاحقين، مش عارفين نلاقيها من تصريحاتك ولا تصريحاته. وفي يعني مشكله صغيره جدا في موضوع الانجازات ده، وهي انها بعد ما بتتنفذ على طول بتفشل وبتخسر الجلد والسقط قبل ما نلحق نشوفها او نفرح بيها. عشان كده انا بقترح انكم بعد كده تتكلموا عن الانجازات قبل ما تعملوها عادي جدا، وبعد ما تتكلموا عنها ما تعملوهاش بقى اصلا، هيكون احسن والله، واحنا هنسقف ونعمل نفسنا فرحانين، وبكده نبقى ضربنا عصفورين ببلحه واحده، فرحنا بالانجازات زي ما سياده الرئيس عاوز، وفي نفس الوقت اترحمنا من فشلها والقروض المتلتله اللي بتتاخد على حسها. بص يا عم الحاج، من الاخر كده احنا لا عاوزين نسمع كلام عن الانجازات ولا عاوزين نشوفها على الارض، انتوا بس سيبونا في حالنا واحنا هنكون شاكرين افضلكم جدا. مصطفى ذا مدبولي، احنا مطمئنين مع الرؤيه ومع الجهد ان بعد بضع سنين الدوله هتكون في مكان اخر،
من بطاله وبيعاني من مشاكل تانية. نعي تماما ان هناك تحديات على المدى القصير، ولكن احنا مطمئنين مع الرؤيه ومع الجهد اللي بيبذل ان الدوله على المدى المتوسط، ومش هقول على مدى بعيد، انا بتكلم في بضع سنين، هتكون الدوله دي في مكان اخر باذن الله.
ايه ده خلاص كده يا اخي؟ والله كانت دوله بنت حلال واستحملت ياما، فراعنه على فرس على رومان على مماليك على عثمانيين، ويوم ما يجي قضاها يبقى على ايد السيسي. وبعدين انتوا هتحيرونا معاكم ليه دلوقتي؟ يعني نصدقك ولا نصدق سيادة الرئيس؟ اقعدوا مع بعض ورسوا على بر، قدامنا بضع سنين ولا 15 سنة على كلام الرئيس عشان نعمل حسابنا بس، واللي ما عندوش تربة يلحق يتصرف. بلاش جو السسبنس ده يا مستر مدبولي، احنا اصابنا مش مستحملة الصراحة. ما ينفعش خالص ترمي الكلام كده وتسيبنا محتارين، ما احنا هنموت ونعرف ايه المكان الاخر اللي الدولة هتروحه بالسلامة كمان بضع سنين ان شاء الله. يعني هل مثلا تقصد ان المكان الاخر ده هو السجن اللي مصر هتروحه بعد ما الديانة يحجزوا عليها بسبب القروض اللي خدتها وما سددتهاش؟ ولا المكان الاخر ده هو باب مسجد الحسين اللي مصر هتقعد تشحت قدامه بعد ما تفلس وتخلص كل فلوسها على الفناكيش؟ ولا دول العالم هيطردوها من الكره الارضيه خالص بقى عشان ما تعيرش الكوكب اكتر من كده؟ يا ريت تفهمنا يا استاذ مصطفى بعد اذنك. بس عموما سيبك من ده كله، احنا مش عاوزين نروح في حته، ايا كان المكان الاخر اللي الدوله هتبقى فيه ده يا ريت تروح لوحدها، ما تاخدناش معاها ولا حتى تبعت لنا اللوكيشن. خلي مصر تتوكل على الله وتشوف حالها، وتاخدك انت والرئيس معاها وتنزلنا في ايوتا حته على جنب، احنا هنتصرف بمعرفتنا. نرجع بقى الحته الاولانيه ولا نشوف حته ثالثه مالهاش فيه؟ ودي تبقى اكبر خدمه تقدمها لنا والله. مجلس النواب يناقش زياده رسوم مغادره المطار الى 100 جنيه. يا بلاش
رسم اي حاجه نعدي، فقال لك مثلا رسم مغادره المطار اتفرض عليه 100 جنيه، اي حد هيغادر مطار من مطارات مصر هيدفع 100 جنيه.
لا ما ينفعش الكلام ده طبعا، 100 جنيه بس رسوم مغادره؟ ليه، هو الحكومه بتشحت؟ ان ما كانش المغادر يكرمش باكو مقفول للحكومه في ايدها يبقى الزياده دي ما تلزمهاش. احنا هنهزر ولا ايه؟ مجلس النواب هما مغادرين دوله تحت بير السلم؟ دم الدنيا المحروس على سن ورمح، ولازم كله يشخلل عشان يعدي، والشخلله ليها اصولها لا مؤاخذه، ومش عشان الحكومه شرقانه ومديونه يبقى ترضى بقليلها. زي ما قلنا اي حد عاوز يطلع من البلد يعكمنا باكو مقفول، يا اما محدش هيهوب ناحيه حدود ولا مينا ولا هيشوف جناح طياره ولا هيغادر في سنته. الحكومه تفرض 35 جنيه على كل طن اسمنت يتم انتاجه.
مصر وليبيا، مصر والاردن، قال لك لا دول معفيين لان ده شغل رايح جاي. طيب كل طن اسمنت هيتم انتاجه في مصر الحكومه هتاخد عليه 35 جنيه. طيب ايه اللي يهمني في الخبر ده؟
35 جنيه يا حكومه، ايه شغل الطبطبه ده؟ لا شد السلخ شويه، ما ينفعش كده طن بحاله تاخد عليه 35 جنيه بس. بحبح ايدك شويه، خليهم 50 100. هو يعني مصانع الاسمنت هتدفع حاجه من جيبها؟ ما هي هتشيلهم للمستهلكين وهيتفرق دمهم بين القبائل ومحدش هيحس بايوتها حاجه. صراحه الحكومه بتلعب مع المواطن لعبه حويطه قوي، وانا بشجع اللعبه الحلوه، فتلاقي مخففها ايدها على الاخر على المواطن وشايلها على كفوف الراحه، وزي ما انتم شايفين كده مفعله مع نظام الحلب على الهادي، بس ده في الرفاه يعني. لكن في التقيل بقى زي الكهرباء والغاز والبنزين والسولر والفاكهه واللحمه بتضرب ولا تبالي. شابوه حكومه. محمد علي خير بقترح فرض 5 جنيه على طلاب المدارس لتمويل صندوق المعاشات.
5 جنيه على كل طالب في مدرسة، 200 جنيه لكل طالب مدرسة دولية. أجمع
اقتراح ممتاز. صحيح الحكومة هتجيب منين ولا منين؟ وهتسد بق مين ولا مين؟ ديون ومنات وإقساط ومرتبات، كمان هتشيل هم المعاشات. تعمل إيه يعني؟ تقطع من لحمها الحي؟ مفيش قدامها غير شغل من دقن وفتله. إيه؟ ما سمعتوش عن التكافل الاجتماعي قبل كده؟ احنا ناخد 5 جنيه من طلاب المدارس نمول بيها صندوق المعاشات، وعشان احنا حكومة ما ترضاش بالظلم فهنرجع نفرض 10 جنيه على بتوع المعاشات لتمويل صندوق المدارس، جمعية ودايرة يعني. وبعدين في الاخر يطلع لا في صندوق معاشات ولا صندوق مدارس، وكله بيصب عند الكبير ولا من شاف ولا من دري. حزب الوفد يتقدم بطلب احاطه للبرلمان حول اطلالات الفنانين المثيره للجدل.
امبارح بقى حزب الوفد ممثلا في نائبه دكتور ايمن محسب اتقدم بطلب احاطه بشان اطلالات الفنانين المثيره للجدل في الفعاليات الفنيه والحفلات العامه. ليه الكلام ده؟ لمدى انعكاس ذلك على منظومه
اهو دي فايده وجود حزب عريق صاحب تاريخ سياسي ملحمي وطويل زي حزب الوفد تحت قبه البرلمان. يعني تخيلوا كده لو ما كانش حزب الوفد موجود كان هيبقى ايه الحال دلوقتي؟ ولا مين اللي كان هيلاحظ اطلالات الفنانين بتوعنا اللي مش ولا بد واللي بتثير الجدل وكده؟ احنا شاكرين افضال العشر نواب بتوع حزب الوفد اللي قدروا بكل شجاعه يتصدوا للظاهره الخطيره دي وقدموا طلب احاطه للبرلمان عشان يوقفوا المهزله المجتمعيه دي. هي مشاكل المصريين والمصايب اللي احنا فيها خلصت ولا حاجه؟ مفهوم طبعا ان الاحزاب بين قوسين المعارضه، الاحزاب دي مش قادره تفتح بقها ولا قادره تقول راي في اي حاجه، عشان كده ما بتصدق تلاقي معركة آمنة، فبتلبس بقى عدة الشغل وتعمل فيها 7 رجالة في بعض. بس دي مش معركة آمنة، دي معركة عبيطة. مصر تنجح في استعادة 4 قطع أثرية من أمريكا.
مصر تسترد 4 قطع أثار من أمريكا. هتقول لي احنا انت عامل لي غاغة على 4 قطع أثار؟ ما هي الرأس بيبدأ بالحنجلة يعني. حبة حبة عايزين نبني على
لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه كده بس يا مصر؟ بتنخوري والدعبسي وراهم ليه؟ ما كانوا قاعدين في أمريكا في أمان الله كافين خيرهم شرهم، وزمان معاهم الجنسية اللي في ناس بتحف عشان تاخدها. يلا معلش مسيرهم يتعبوا ويرجعوا أمريكا تاني إن شاء الله. طبعا صياغة الخبر تحسسك إن مصر خضت حرب ضروس وصوالات وجولات وبتاع عشان ترجع الأربع حتت دول، لكن الحكاية غير كده خالص. غاية ما هنالك إن الأربع حتت دول كانوا عايشين في تبات ونبات في بيت مواطنة أمريكية، وبعدين هي مع نفسها قررت كده إنها ترجعهم لمصر. ما تفهمش بقى ضميرها صحي ولا جالها هاتف في المنام قالها ترجعهم، ولا خافت على نفسها من لعنة الفراعنة. المهم إن مصر ما بذلتش أي مجهود يذكر في الحوار ده، فمش عارف أنا إيه دخلت يا مصر بتعمليها إزاي اللي داخلينها علينا دي. محمد علي خير عن تقرير الجارديان عن أوضاع السودانيين في مصر. اللي مش عاجبه البلد يمشي.
السودانيين غير جيد ويعني كلام في هذا السياق. طبعا في ردين، في رد رسمي، الرد الرسمي جاء من الهيئة العامة للاستعلامات بيقول للجارديان كلامي غير صحيح، ده علاقة مصر والسودان تاريخية، مصر استقبلت السودان.
ما هم لو عارفين يمشوا كانوا مشوا والله، ده أحب ما عليهم. الشعب نفسه عاوز يمشي، انت فاكر ان في حد قاعد بمزاجه؟ وبعدين بلاش النبي فتحة الصدر دي واللي مش عاجبه يمشي وبتاع. ده السيسي بيشحت على حسهم ولما من وراهم فلوس قد كده. ثم بالفعل السودانيين في مصر بيتعرضوا لمضايقات أمنية وترحيل قسري، ده غير الخطاب الإعلامي اللي مش بس بيشيلهم طين الفشل الاقتصادي وارتفاع الأسعار، ده بيحرض ضدهم بشكل مباشر. فالجارديان مش جايب حاجة من عندها، ولا السودانيين بيشتكوا من فراغ، لا ده الناس جابت أخيرها وبتشتكي من غلبها. خالد يوسف: ماليش نفس أشتغل بعد سقوط سوريا واللي بيحصل في غزة ولبنان.
ليك نفس إن أنت تعمل حاجة الأيام اللي جاية ولا مالكش؟ والله أنا نفسي مسدودة شوية من اللي حصل، خاصة بعد سقوط سوريا بالشكل اللي حصل بيه، لأن سوريا بالنسبة لي هي جزء من وطني.
ليه كده بس يا استاذ خالد تحرمنا من ابداعاتك الفنيه؟ نعيش ازاي احنا دلوقتي من غير ما نشوف الاعمال بتاعتك؟ لا دورك كفنان مثقف تنويري بيفرض عليك انك تيجي على نفسك وتنحي احاسيسك ومشاعرك جانبا، او تستغل الالم النفسي في صقل موهبتك وتحوله لطاقه ابداعيه متفجر، وتعمل لنا اعمال بقى تغزو بيها عالم نوادي الفيديو، مش تعمل لنا فيها حاسيس قوي والعروبه مفرتكه مشاعرك المرهفه فمش مستحمل يا عيني. وبعيدا عن ان سوريا ما سقطتش ولا حاجه، ده مجرد تغيير نظام بس مش اكتر، فبلاش وحياة امك الكلام اللي خلينا نقول مصائب قوم عند قوم فوائده. خالد يوسف: عبد الحكيم كان بيدير مصر كلها وفجاه لقى نفسه محبوس فكان لازم ينتحر.
سقوط البطل التراجيدي في التراجيدي الاغريقيه، انه لابد زي فكره الساموراي لابد ان انت تنتحر، مش هتقدر تتحمل فكره ان انت بعد ما كنت بتدير كل الامور ديت ولك الكلمه العليا في البلاد فجاه انت محبوس في بيت وعسكري واقف هو اللي
الكلام بتاع الانتحار على طريقة الساموراي ده عندك هناك في السيمة، لكن الواقع بقى وخصوصا في المحروسة بيقول ببساطة ان الرجل اتقتل عشان يشيل الليلة بتاعت النكسة، وعشان كان ناوي يبقلص عبد الناصر. انتحار القادة والزعماء ده اصله مش سلو بلدنا، وإلا كان مبارك وسامي عنان وشفيق انتحروا، ما هم حصل معاهم زي عبد الحكيم وقلعان كمان. وبعدين ايه كان بيدير مصر كلها دي؟ يعني عبد الناصر كان شرابة خرج مثلا، ولا كان عبيط قرية، ولا انت بتقول كده عشان تغسل ايده من الخراب اللي عمله في البلد؟ يا اخي الواحد بيستغرب والله ان بعد 60 سنة لسه في ناس بتعرس لعبد الناصر وبتدور له على مبررات. التعريس العابر للبرزخ ده خالد يوسف، فساد الضباط الأحرار لم يكن موجود في عصر عبد الناصر.
برضو واقعي في عصر عبد الناصر، لا وقولا واحدا في عصر عبد الناصر لم يكن هناك أي حد ضابط يقدر يعمل أي حاجة من مظاهر الفساد اللي حضرتك بتتكلم فيها دي. وكان اللي بيعني اللي هو في حدود ضيقة جدا اللي كان بيحب
وحياة أمك. يعني الضباط الأحرار فضلوا ماسكين نفسهم وملجمين فسادهم لحد ما عبد الناصر مات وفي جيبه 3 جنيه ووثيقة تيران وصنافير، وكانوا مستنينه بس يموت عشان ما يصدقوا يعيثوا في الأرض فسادا ويغرفوا من البلد ويعبوا. وده طبعا عشان عبد الناصر كان واقف حيطة سد قدام فسادهم واستغلالهم للسلطة. يا حبيبي الضباط الأحرار بتوعك دول كانوا ملكيين أكتر من الملك، وفسادهم كان للركب، وأولهم عبد الناصر اللي انت عامل عليه مناحة ده. ولولا بذرة الفساد اللي زرعوها ما كانتش البلد حصلها كل ده من أول النكسة لحد السيسي. فقشة الديه لازم أي ضيف يظهر في الإعلام يتم التحقق من شهادته.
أي حد، أنا بقول هذا كلام وأعتقد أنه مش عيب، أي حد يكون ضيف في أي محطة فضائية أو في أي برنامج من البرامج دي لازم الأول يكون معاه شهادته. أنا الحقيقة يعني كنت بتحرج أقول طب ما هو معروف أنه عنده دكتوراه
مش بالشهادات والله فقشت. خد نفسك كمثال، أنت يعني ما شاء الله إعلامي يشار إليه بالبدنجان، مقالات بتكتب وبرامج بتعمل، لا ده أنت بتألف كتب كمان وحصلتك اللغوية ولا أروع، ومع ذلك السي في بتاعك ما بيقولش انك خريج كلية متخصصة في الإعلام، ولا نعرف انت متخرج من ايه ولا دارس ايه، ومع ذلك موهبتك في التطبيل فرضت نفسها. بلاش انت، خد عندك وزير التعليم هتعمل معاه ايه ده فقشة؟ هو عموما معاه شهادة دكتوراه مزورة، تمشي معاك ولا يجيلك بشهادة الإعدادية وخلاص؟ الموضوع أبسط من كده والله. بطلوا انتوا الفقرات الترويجية المدفوعة واللي بتكون طبية على تنمية بشرية على نفسية وشوية الهجس المضروب في الخلاط ده، وساعتها مش هتلاقوا حد بيدعي صفة من الصفات، ولا هتلاقوا حد بيهبد باسم العلم ولا بيروج لكلام فارغ. فقشة الديهي المتابعة الدقيقة والدورية من الرئيس نموذج يجب تعميمه.
ما يجري في مصر لحظة بلحظة أعتقد هيبقى فيه مشكلة، فبالتالي فكرة المتابعة الدقيقة من الرئيس والمتابعة الدورية من الرئيس والمساءلة الواضحة من الرئيس، أنا أعتقد إنه ده نموذج يجب إن إحنا نعممه، أو يجب إن كل مسؤول زي الرئيس ما بيعمل.
مش سهل اللي أنت بتقوله ده فقشت، أنت عاوز تجيب الوزراء والمسؤولين لسيادة الرئيس؟ طب الرئيس نبي وله معجزات وربنا مديله البركة ومصر بتاخد وتدي معاه في الكلام وبتحكي له كل الأسرار والحاجات والمحتاجات، لكن الوزراء دول بشر عادي ما يقدروش يعملوا اللي الرئيس بيعمله، إلا إذا بقى يعني الرئيس استخدم معجزاته النبوية وسخرها لتحويل الوزراء والمسؤولين لصورة طبق الأصل منه في حكمته وحسن تصرفه وعبقريته الفزة، ساعتها بس ممكن يحصل التعميم اللي انت بتقول عليه ده. ولو الرئيس مش عاوز يتعب نفسه احنا ممكن نستنسخه، ديتها مصنع في العاصمة الإدارية الجديدة على كام خلية من الرئيس وشوية نوى بلح من النوع الممتاز، ونعمل خط انتاج للوزراء يكون نفس قطعية الرئيس كده. ايه رأيك؟ مش فكرة مبتكرة؟ فقشة تديه الدعم بمفهومه الحالي في مصر عاهة مستديمة في وجه الاقتصاد.
نقدي هتقضي على، انا بقول بين قوسين، الدعم بمفهومه الحالي في مصر يمثل عاهة مستديمة في جسد الاقتصاد المصري. انا بقول هذا كلام وانا يعني ابن الطبقة المتوسطة جدا.
لا الف لا بأس على الاقتصاد، يعني احنا ما يرضيناش برضو ان الاقتصاد بتاعنا يبقى واخد فوش، حتى تبقى عيبة في حقنا. الناس تقول علينا ايه دلوقتي؟ اقتصادنا متعلم عليه؟ منه لله الدعم العيني بتاع العيش والسكر والزيت ده اللي جابنا ورا وخرب الاقتصاد وخلى سيرتنا على كل لسان، بلاش منه الدعم اللي هيجيب لنا الكافية ده. شوفوا احنا اللي كنا ظالمين الرئيس وبنقول ان الفناكيش والكباري والقروض هي السبب في الأزمة الاقتصادية، يوم يطلع الدعم هو السبب. صحيح اللي تحسبه موسى يطلع فرعون يا أخي. شوف بقى مواطن يا مستحق الدعم منك ليه، أنت تبطل سياح وتسمع كلام الحكومة وتاخد الدعم النقدي من سكات، مش عاوزين دوشة، يا إما والله هنديك الدعم عجوة وأنت تتصرف فيها بمعرفتك بقى. قال لك عاهة مستديمة، والله ما في عاهة غيرك. فقشة الديهي القبض على صاحبة مركز منا سيشن لانتحالها صفة طبيب.
مركز اسمه منا فيتسيشن، منا فيتسيشن بتكلم في الشيخ زايد وهي منتحلة صفة طبيب، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي عندها في اليوتيوب وغيره عندها صفحة.
ايه ده؟ يعني اللي بينتحل صفة طبيب بيتقبض عليه فقشة؟ قال له طب ما الرئيس بقاله 12 سنة منتحل صفة طبيب فلسفة ومحدش جه ناحيته ولا دسله على ديل ولا قبض عليه، اشمعنى بقى؟ لا بس الرئيس حاجة تانية برضه، مش عشان هو رئيس الجمهورية وكده، لا الرئيس قال ان ربنا خلقه طبيب، يعني هو طبيب خلقة ربنا مش بمزاجه، يعني ده عيب خلقي، حاجة ملوش يدي فيها، ولا كنت عاوزينه يرفض النعمة، ولا عاوزينه يغير في خلقة ربنا بقى ويعمل عملية تحويل ويبقى من العابرين ويخلي سيرتنا على كل لسان. هو رضي بنصيبه وفضل طبيب فلسفة من برة وحمار حصاوي من جوه. وزارة الأوقاف إشهار الطريقة المحمدية الزورقية الشاذلية وتعيين شيخ لها. هو بعيدا عن المسمى لأننا يعني مش عارفين هل كده الشيخ بتاعها ده كان بيمشي على المية ولا بيتحول لزرق بخاري ولا الحكاية بالظبط، بس بالتوفيق ألف مبروك. لكن أنا لي اعتاب على وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للطرق الصوفية. إزاي ما يبقاش عندنا طريقة باسم سيادة الرئيس؟ ولا كنوش فاكرين أن الرئيس مالوش كرامات؟ لا معلش، الرئيس كراماته لا تعد ولا تحصى. ده عمل عاصمة في الصحراء وأبراج أيقونية وبعون الله ينشف النيل وبيعمل مدينة في البحر دلوقتي. كرامات دي ولا مش كرامات؟ متعلمينها بتوع المدارس. متحدث الصحة: تراجع معدل النمو السكاني يجعل عوائد التنمية أكثر وضوحا للمواطن. عرفتوا ليه احنا بنقطع خلافكم؟ ولو مش كلام مجازي، لا، الدولة بتتعمد قطع خلاف المصريين حرفيا. الدولة كانها مش مكفيها انها سدت نفس الناس عن الخلفة وخلت نعمة ربنا تقيل عليهم، لا، ده المستشفيات الحكومية بتجبر الستات ان هم يركبوا وسيلة منع حمل اثناء الولادة القيصرية رغم ان ده بيمثل خطورة على صحتهم، وده طبعا بيصب في مصلحة المواطن عشان يحس بعوائد التنمية، وده رغم ان الرئيس اكد لنا بنفسه ان التنمية مش إلها ثمار. وحقيقة انا مش عارف يعني ايه سبب البهجة والسرور بالانجاز العظيم بتاع تراجع معدل المواليد. دي كارثة على المدى البعيد وتجربة أثبتت فشلها بدول كتير منها الصين مثلا. فكفاية عكا مصر وحتبوك. مصطفى ذمدبولي: لا حاجة لبرنامج جديد مع صندوق النقد الفترة القادمة.
إيما أنا أكد أن البرنامج الحالي نهايته إن شاء الله هذا نهاية هذا العام ديسمبر، نهاية ديسمبر 26، وإحنا كحكومة أو كدولة يعني إحنا شايفين أنه ليس هناك احتياج لبرنامج آخر في خلال الفترة القادمة.
ليه بس كده؟ يهون عليك صندوق النقد مدبولي يا رجل، ده أنتوا عشرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا معلش، فترة تفوت ولا حد يموت، فترة جاية كتير. ما يجراش حاجة لما الصندوق يستحمل يعيش من غير برامج جديدة معاكو قد سنة ولا اتنين كده. أنا شخصيا متأكد إنها سحابة صيف وهتعدي، وبكرة المية ترجع لمجاريها وترجعوا تاني لبعض، والصندوق ياخد الرئيس تحت باطه ويغرف ويديله، هو يلاقي زبون زيه فيه. الناس الحلوة اللي زي سيادة الرئيس دي ما تتعوضش، ولازم حبل الود معاها يفضل موصول. والرئيس برضه ما يستغناش عن الصندوق غاية ما هنالك، انه بيتقل عليه شوية، سايق عليه الدلال يعني، لكن ساعة ما يقول يا قروض هيرجع يتمرمغ في حضن الصندوق ويطلب منه العفو والسماح. ضياء رشوان: الحكومة اجتهدت في مشروع الأحوال الشخصية وأصابت ولها أجران.
توصل إلى سلم اجتماعي، مجلس النواب يرى أن هذا صالح فليكن، يرى أن يعدل فليكن، يرى أن يناقش الحكومة مرة أخرى فليكن، يرى أن يلجأ إلى مؤسسات أوجب الدستور لها فليكن، وبالتالي الحكومة اجتهدت وأظن أنها في هذا الموضوع أصابت وأخذت أجرين مش أجر واحد.
خليهم ثلاثة، إحنا يعني دافعين حاجة من جبنا؟ يا أخي الواحد يعني بيستعجب والله من الثقة المفرطة اللي بيتكلموا بيها دي. عرفت منين يا أستاذ ضياء إن الحكومة أصابت؟ لا أنت مشرع ولا فقيه ولا ليك في حوار القوانين ده من أصله، أنت جاي تطبل وخلاص. قانون عليه اعتراضات بالكوم، والأزهر قال إن محدش خد رأيه فيه ولا عاجب رجالة ولا ستات، بلاش. فين التجربة الحية اللي أثبتت نجاح القانون؟ لا القانون طلع ولا اتطبق ولا حد استفاد منه. والأستاذ ضياء مصر إن الحكومة أصابت ولها أجران، أراك توزع من مال أمك. مصطفى ذمدبولي: سيستم المعاشات القديم كان هيتوقف تماما العام القادم.
كان فيه ثغرات كثيرة جدا، هو نظام إلكتروني قديم جدا، والأهم بقى واللي يمكن كلنا ما حدش يعرفه إن هذا النظام كان هيتوقف تماما عن العمل العام القادم. هيتوقف السيستم نفسه القديم كان هيتوقف.
عشان بس تعذروا الحكومة أخوان، السيستم القديم بيلفظ أنفاسه الأخيرة وخلاص هيسلم نمر، نسيبه شغال بقى لحد ما يطب ساكت ونلاقي نفسنا في حيص بيص وصرف المعاشات يقع خالص، ولا نعمل سيستم جديد نظيف ومتطور؟ والحكومة ما استخسرتش وصرفت وكلفت وشريالنا سيستم ما يخرش المية، بس زي ما انتوا عارفين كل تطوير له ضحية، وعشان الحكومة مش مغسلة وضامنة جنة فالسيستم الجديد مهنج شوية لسه ما ولفش على منظومة صرف المعاشات، زي ما تقولوا بيلين كده. وفي 50,000 واحد بس يعني بقالهم 7 شهور ما قبضوش ولا جنيه من معاشه، دول بقى يروحوا ياكلوا زلط لحد ما السيستم يشد حيله كده وصواميله تشتغل ويطبع مع المنظومه، وساعتها كل واحد هياخد حقه على داير مليم اللي عند الحكومه ما بيضيعش ابدا. وزير الماليه: أداء الاقتصاد المصري جيد وقادر على احتواء الصدمات.
كان أداء الاقتصاد المصري جيد، وأنه يمكن تحقيق مستهدفات الوزارة خلال العام المالي الحالي رغم التحديات العالمية. جاء ذلك خلال لقائه مع الرئيس التنفيذي لأحد البنوك بلندن، حيث أوضح كوجوك أن تعميق الشراكة مع القطاع الخاص تتصدر أولويات الإصلاح.
إيه ومال، الحكومة خدت إجراءات استباقية واشترت كم مليون طن ألواح في اللين لدعم الاقتصاد المصري، والحمد لله الخطة الطموحة دي نجحت بشكل ملحوظ، والاقتصاد قدر يحتوي كل الصدمات ويمتصها ويحولها لصباع كفتة يتغذى عليه سيادة الوزير. طب هات لنا صدمة واحدة توحد ربنا من الصدمات اللي قدر الاقتصاد يحتويها. ده بلمس كل ما صدمة تعدي من جنبه يروح متصلبط وقع من طوله. يهديك يرضيك يا اخت يا ابني، دي صدمة في بلاد الواقي الواق. بتطب ساكت ليه بس؟ وده ابدا ما بيصدق. عشان كده انا شايف ان بما اننا بنعمل جمهورية جديدة صنع ايدين سيادة الرئيس، يبقى نرمي الاقتصاد الخربان ده والرئيس يشوف لنا اقتصاد جديد، ويا ريت يكون عمولة. معلش انا تعبك معانا رياس، بس انت عارف يعني ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال اللي زيك حاجة، ولو اشتريناه جاهز مش بعيد يطلع مكشوش. الضرائب، لا توجد نية لفرض ضرائب جديدة على المواطنين.
احنا لا توجد تغيير في السياسة الضريبية، لا يوجد نية لزيادة اي اسعار ضريبة، لا توجد فرض ضرائب جديدة على الممول او المواطن بتاعي. كل ما يفرض حاليا هو تيسير للممولين.
يبقى في نية، ما اصل اللي ربى خير من اللي اشترى، واحنا خبزين الحكومه وعجنينها وعارفين كويس قوي انها يوم ما بتاكد لنا ان مفيش نيه لحاجه بتبقى النيه بايته في الدرج والخازوق جاي يجري. احنا بس مش عارفين الضريبه الجديده هتكون عليه. اصل الحكومه مش مخليه، يعني بتدفعنا ضرائب على كل حاجه، ومش فاضل غير ضريبه على الهوى وعلى اللي يشوف السيسي وما يصليش عليه. السيسي يؤكد على الاسراع في اعمال ميكانه التامين الصحي الشامل.
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهميه الاسراع في استكمال تنفيذ اعمال ميكانه منظومه التامين الصحي الشامل وتطبيق منظومه صحيه رقميه.
وليه الاسراع بس يعني ده حتى في التأني السلام انت على طول مستعجل كده وبصلتك محروقة يا رئيس؟ ما كفاية ميكانة بقى لحد كده؟ احنا جالنا فوبيا من الرقمنة والميكانة، بيجيلنا كوابيس منها والله. كان مالها المنافل؟ ما طول عمرنا عايشين بالورق والملفات، وبعدين لو ليكوا فيها كان ماشي، انما انتوا بصمجيه وعكاكيين وضربين التكنولوجيا في مقتل، فارحم تربتين اللي خلفونا، ولا انت حالف تكفر المصريين في عيشتهم يعني؟ طب ما دام مصر خلينا نقسم البلد نصين، خلص حوار المعاشات الاول وبعدين خش على التامين الصحي حتى المواطن يلحق ياخد نفسه، مش لازم يتمرمط ويجيب جهاز يعني. وزير الخارجيه يبحث مع المفوض الاوروبي استكمال حزمه الدعم المالي لمصر. ايوه ابحث معاه بعاطي، طلع منه الحق والمستحق، ولو عرفت تزود الحزمه وتخليهم يهزوها شويه يبقى خير وبركه. انت عارف بقى يعني الرئيس في عرض اي حد يكرمش له اي حاجه في ايده، دولار بقى ولا يورو ولا اي عمله عليها القيمه. بس غريبه الحكايه دي، وزاره الخارجيه منين رايح تستكمل حزمه الدعم المالي؟ ومنين كنت طالع مع عمرو اديب بتحلف بايمانات المسلمين والمسيحيين والملحدين والبلحيين ان مصر شايله الليله لوحدها، وانكم ما خدتوش ربع جنيه مخروم دعم من اي دوله؟ ما طلع في حزمه اهو ما شاء الله. عموما احنا هنستر عليك المره دي، ومش هنجيب سيره للاتحاد الاوروبي، بس انت برضو يعني بلاش تخبي الدعم تحت السجاده، واخد لي بالك بتاع السجاجيد. الناس تقول ايه على مصر دلوقتي؟ بتاكل وتنكر. مصطفى ذمدبولي الرئيس الاجنبي لشركه كوكاكولا قال لي انا منبهر باللي بيحصل في مصر،
اللي بتطلع بيه المنتجات كلها برضو للتصدير بجانب السوق المحلي. والحقيقه الرئيس الاجنبي كان بيقول لي
وانت اي حد يقول لك اي حاجه تصدقها كده على طول؟ افرض بيجاملك يا اخي ولا بيسرح بيك عشان يطلع منك بمصلحه، ما تبقاش برياله كده وكل ما حد يقول في حقكم بقين حلوين تطلع تحكي وتتحكى بيهم. بس هو معاه حق برضه، ما اللي بيحصل في مصر يدعو للانبهار فعلا. الراجل عارف اللي فيها، وعارف مثلا ان ازايز الحاجه الساقعه اللي بتنتجها الشركه في مصر ما تقربش لكوكاكولا من قريب ولا بعيد، وان طعمها اقرب لمنقوع الشرابات، ومع ذلك المصريين بيشربوها عادي والشركه بتبيعه وتكسب. اخو الراجل لا منبهر ولا نيله، هو بس تلاقي يعني سمعه البلد الهباب وصلت له فمندهش. منين البلد مديونه وبتكح تراب، ومنين عامله مدن جديده ومونوريل وبتصرف إشي وشويات على الموكب بتاعك؟ اللواء جمال عوض رئيس هيئه التامينات، سيستم التامين ناجح تماما والمواطن هينسى العذابات الماضيه.
الحركه تقدمه لي من السيستم الجديد ده. احنا بنتكلم في دنيا تانية، بنتكلم في موضوع اخر. انسى بقى العذابات بتاعه التعامل مع التامينات. حضرتك لن ترى من التامينات الا شباك مكتب امامي تتعامل معاه.
عزيزي المواطن، فلننسى العذابات الماضيه، لاننا بنعمل لك عذابات جديده نوفي هتطلع من نفوخك ان شاء الله، وده لانها تكون عذابات مميكنه وذات طبيعه مختلفه. يعني بيقول لك في حوكمه ورقمنه وليله كبيره، بس على الله تستحمل بقى وما تفلقش مننا. ما انا عارفك مواطن فرفور، ولا يا ريت تفلق ونخلص منك والدوله بقى تحط ايدها على المعاش بتاعك وتبلعه في كرشه. انا فعلا بدات يعني اعتقد بوجود خطه ممنهجه للقضاء على اصحاب المعاشات. الدوله يعني اصلا زي ما تكون مستكتره عليهم الفلوس اللي بياخدوها كل شهر، وهم قاعدين في بيوتهم لا شغل ولا مشغل، وكانها مثلا بتجبي عليهم ولا تصرف عليهم من ورثها. دي فلوسهم اللي الدوله كانت بتخصمها منهم طول فتره شغلهم، لا وكانت بتدفعهم عليها ضرائب كمان. في ظاهره كونيه بليحه من نوعها. فيما عدا ذلك فكل شيء في مصر على وضعه.
البنزين غالي عادي جدا، جبت لكم احدث تكنولوجيا زيرو انبعاثات بمحرك واحد حصان فعلي بياكل بنزين 95 وما بيحتاجش تغيير زيت. يلا يا شقاوه على الدايري.
للمزيد من الطاقة الإيجابية المحفزة على الهجرة، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان يوصلكوا إشعار بالحلقات الجديدة، ونتمنى تدعموا البرنامج بنشر الطاقة الإيجابية دي من خلال اللايك والشير. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.